من أنواع علوم الحديث، لأن أنواع علوم الحديث كثيرة. يعني أوصلها ابن الصلاح إلى فوق 60 وزاد عليه غيره، وهذا نوع من أنواع هذه العلوم، هذه العلوم التي في علوم الحديث نوع من أنواع علوم الحديث، معرفة ألقاب المحدثين، معرفة ألقاب المحدثين، وذلك حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين. وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو يدلس، هو ثقة مدلس خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم،
عن إبراهيم، وإبراهيم هو بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، وهو ثقة محدث فقيه معروف بالحديث وبالفقه، ويأتي ذكره كثيرا في كتب الفقه. فإذا قيل إبراهيم يعني في عد الفقهاء الذين قالوا هذا هو إبراهيم، فهو يحمل على إبراهيم النخعي. وقد ذكر ابن القيم في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد عندما جاء عند ذكر الذباب إذا وقع في الإناء، وأن الإنسان يغمسه ثم يزيله ويشرب الماء، قال استدل به بعض العلماء على أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. وجه الاستدلال أن الماء قد يكون حارا، وإذا وقع الذباب وغمس فيه يترتب عليه الموت، فيكون الذباب يعني مات في ماء حار، والذباب لا نفس له سائلة يعني ليس له دم، لأن الدم يقال له نفس، الدم يقال له نفس، يقال ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. قال ابن القيم وأول من عرف عنه في الإسلام أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة إبراهيم النخعي، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده، فهو أول من عبر بهذه العبارة عن مثل الجراد والذباب وغير ذلك من الحيوانات التي ليس فيها دم، فإن موتها في شيء لا يؤثر. وإبراهيم النخعي خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال
عن الأسود،
عن الأسود، والأسود خاله، خال إبراهيم، الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، وهو ثقة مخضرم فقيه خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، هو من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال دخلت أنا وعلقمة، وعلقمة هو ابن قيس ابن عبد الله النخعي الكوفي، وهو ثقة فقيه عابد خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو ليس من رجال الإسناد هنا، وإنما ذكره الأسود. قال دخلت أنا ويزيد، أنا وعلقمة، دخلت أنا وعلقمة على ابن مسعود، فهو ليس من رجال الإسناد، لكن الإسناد الذي بعده هو من رجاله، لأن إبراهيم يقول عن علقمة هو الأسود، عن علقمة هو الأسود، أو الأسود علقمة، عن علقمة هو الأسود، يعني معناه أنه يروي عنهما، فيكون الحديث، فيكون علقمة في الإسناد الثاني الذي بعده هو من رجال الإسناد. أما في هذا الحديث، في هذا الإسناد الأول فهو ليس من رجاله، وإنما الذي يسند الحديث هو الأسود، ويحكي أنه كان معه علقمة عندما فعل، وأن ابن مسعود فعل هذا الذي ذكره. لكن الإسناد الذي بعده علقمة إبراهيم يروي عن علقمة والأسود جميعا، يعني الحديث من عنهما وليس عن واحد منهما. وعبد الله بن مسعود هو عبد الله بن مسعود الهذلي أحد فقهاء الصحابة وأحد المحدثين وأحد علماء الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وليس هو من العبادلة الأربعة المشهورين لأنه متقدم الوفاة عن العبادلة الأربعة اللي هم من صغار الصحابة، وقد عده بعضهم أنه من العبادلة الأربعة، ولكن الصحيح والمشهور أن المراد بهم أربعة من صغار الصحابة، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن مسعود ليس معهم لأنه متقدم الوفاة، لأن وفاة سنة 32، وأما أولئك فكانوا بعد 60، يعني تأخرت وفاتهم واستفاد الناس منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن سليمان قال سمعت إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله فذكر نحوه.
ثم أورد النسائي الحديث بطريقة أخرى ومن طريق إسحاق بن إبراهيم، وهو الذي في الإسناد الذي قبله، عن النضر
الثاني.
نعم
نعم.
عن النضر بن شميل، النضر هو بن شميل وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة،
عن شعبة
من الحجاج، وهو الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن سليمان
وهو الأعمش، هنا ذكر باسمه وفي الإسناد الذي قبله بلقبه عن سليمان وهو الأعمش، سليمان بن مهران الكاهلي. أيوة.
قال سمعت إبراهيم عن علقمة والأسود.
قال سمعت إبراهيم، وهنا تصرح بالسماع، لأن هناك قال
حدث عن إبراهيم. هناك قال عن إبراهيم.
عن إبراهيم هناك عن، وهنا صرح بالسماع من إبراهيم. والأعمش مدلس كما عرفنا، وقد صرح في السماع بالطريقة الثانية. وفي الطريقة الثانية أن سليمان يروي عن إبراهيم، وإبراهيم يروي عن علقمة هو الأسود، فعلقمة هو من رجال الإسناد في الطريقة الثانية، وليس من رجال الإسناد في الطريقة الأولى، وليس من رجال الإسناد في الطريقة الأولى. عن ابن مسعود، يعني علقمة هو الأسود يرويان عن ابن مسعود، فيكون الحديث من روايتهما جميعا، وفي الطريقة الأولى من رواية الأسود وحده.
قال فذكر نحوه،
ثم قال فذكر نحوه، يعني كلمة نحوه ومثله إذا جاءت مثله معناه أن اللفظ مطابق للمتن، المتن مطابق للمتن، اللفظ مثل اللفظ، هذا كلمة مثله. أما إذا قيل نحوه فهو يعني مقارب له، يعني بالمعنى، وليس مطابقا مثل كلمة مثله، لأن قول نحوه يعني يشعر بالقرب وليس بالمماثلة، بخلاف مثله فإنه يدل بلفظه على المماثلة. فهذا هو الفرق بين مثله ونحوه إذا جاء ذكرهما في مثل هذا الموضع، حيث يذكر حديث بلفظه بإسناده ومتنه، ثم يذكر الحديث بإسناد آخر ويحال على اللفظ المتقدم بكلمة نحوه، بكلمة نحوه، فإنها تختلف عن كلمة مثله. نعم. يعني أنه بمعنى، يعني بلفظ مقارب، يعني بلفظ مقارب، يعني بينهما تفاوت، بخلاف مثله فإنها تعني المطابقة.
قال الاستلقاء في المسجد. وقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد، واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. والترجمة عقدها النسائي الاستلقاء في المسجد, الاستلقاء في المسجد فقط, الاستلقاء في المسجد يعني أن ذلك سائغ وجائز, وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبين ذلك عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه حيث قال رأيت أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد يعني على قفاه مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى, فهو يدل على جواز ذلك على الاستلقاء وعلى وضع إحدى الرجلين على الأخرى في حال الاستلقاء. لكن هذا الوضع إذا كانت الرجلين ممدودتين فالأمر ما فيه إشكال, يعني كون الرجل توضع على الرجل وهما ممدودتان, لكن لو كانت إحدى الرجلين منصوبة, إحدى الرجلين منصوبة ثم يضع الأخرى عليها, فإن هذا يعني يشترط فيه ألا يكون معه انكشاف عورة, وهو يحتمل لأن وضع الرجل الأخرى يحتمل أن تكون ممدودتين ويحتمل أن تكون إحداهما منصوبة والأخرى عليها والأخرى عليها, لكن الحالة الأولى الأمر فيها واضح من ناحية ستر العورة, لأن كون الرجلين ممدودة واحدة فوق الثانية ما يؤثر شيئا, يعني مثل ما لو كان ممدودتين جميعا. لكن الإشكال فيما لو نصب إحداهما ووضع الثانية عليها, فإن هذا يعني قد يكون في تعرض للعورة انكشافها, فإذا أمن ذلك فيعني محتمل الوضع أن يكون هذا وأن يكون هذا, وكل يطلق عليه أنه وضع إحدى الرجلين على الأخرى, وضع إحدى الرجلين على الأخرى. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا قتيبة,
أخبرنا قتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن مالك,
عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد الأئمة الأربعة المشهورين الذين لهم مذاهب عني بها ودونت وصار لهم أصحاب عنوا بجمع أقوالهم ومذاهبهم واشتهرت بسبب ذلك. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب,
عن ابن شهاب وهو محمد المسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن الحارث ابن شهاب ابن عبد الله ابن زهرة ابن كلاب, وهو مشهور بنسبته الزهري وبكذلك نسبة إلى جده شهاب فيقال ابن شهاب ويقال الزهري, وهو ثقة إمام جليل محدث فقيه من أوعية العلم خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن عباد بن تميم,
عن عباد بن تميم المازني, عن عباد بن تميم المازني وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن عمه,
عن عمه وهو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني وهو صحابي مشهور خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, وهو عمه لأبيه, يعني هو عمه, لأن هذا عباد بن تميم ابن غزية المازني, وأما هذا وأما هذا عبد الصحابي عبد الله بن زيد فهو عمه لأبيه, يعني عم عباد لأبيه, لأن تميم وعبد الله يعني أخوان لأم. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الاثنين الموافق 28 من ليلة 29 من شهر صفر لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: النوم في المسجد. وقال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام وهو شاب عزب لا أهل له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: النوم في المسجد. وقد أورد، ومقصوده من ذلك بيان جوازه، وأن ذلك سائغ، وقد أورد فيه حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الذي يحكي فيه قصة نفسه أنه كان ينام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عزب لا أهل له في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، أي في مسجده صلى الله عليه وسلم. وما جاء عن ابن عمر في هذا الحديث واضح الدلالة، لأنه يخبر عن نفسه أنه ينام في المسجد وهو شاب عزب لا أهل له، يعني لم يتزوج ولم يتأهل. وورد فيه أيضا حديث علي بن أبي طالب، الحديث الذي فيه قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكونه حصل بينه وبين فاطمة شيء، ثم إنه غضب وخرج ونام في المسجد، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيته يسأل عنه، وأخبرته بأنه خرج، فذهب ووجده في المسجد قد نام وقد أثر التراب في جسده، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قم أبا تراب. فهذا مما يدل على ما دل عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من جواز النوم في المسجد. وقوله في الحديث أنه كان ينام وهو شاب عزب، فمعلوم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان من صغار الصحابة، وكان في غزوة أحد لم يبلغ، وكان قد جاء يطلب منه أن يكون في الجيش وأن يكون في المجاهدين، ولكنه لكونه لم يبلغ 15 فإنه لم يأذن له، وبعد ذلك أذن له، فهو في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره لم يبلغ 5 عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ 25 تقريبا، فهو شاب عزب أي لا أهل له، يعني لم يتزوج ولم يتأهل، وكان ذلك في مسجده وفي عهده عليه الصلاة والسلام. قوله في عهده، هذا هو الذي يفيد إضافته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كونه فعل في عهده ولم يمنع منه رسول الله عليه الصلاة والسلام دل على جوازه، بل حديث قصة علي واضحة في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء إليه وقد نام في المسجد، وقد علق التراب في جسده رضي الله تعالى عنه، فقال له: قم أبا تراب. وعزب هي اللغة المشهورة، وأما أعزب فقد قال ابن حجر أنها لغة قليلة، والمشهور هو عزب، وهو الذي لم يتزوج ولم يتأهل. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا عبيد الله بن سعيد. عبيد الله بن سعيد هو اليشكري السرخسي وهو ثقة مأمون سني, وصف بأنه سني لأنه أظهر السنة في بلده, أظهر السنة في بلده, وحديثه أخرجه البخاري ومسلم والنسائي, البخاري ومسلم والنسائي. عن يحيى,
نعم
عن يحيى هو بن سعيد القطان المحدث الناقد من أئمة الجرح والتعديل, وهو الذي قال عنه الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل, قال عنه وعن عبد الرحمن بن مهدي إذا اجتمع على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه, يعني بذلك أنهما يصيبان الهدف وأن كلامهما عمدة في التضعيف, إذا ضعف شخصا وجرحاه فإنه يعول على قولهما وعلى جرحهما, حيث وصفه الذهبي بقوله لا يكاد يندمل جرحه, يعني أنهما مصيبان وأنهما قد أصاب الهدف. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, يحيى بن سعيد القطان حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله,
نعم
عن عبيد الله, وعبيد الله هذا هو عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب, وهو الذي يقال له المصغر تمييزا له عن أخيه عبد الله الذي يوصف بأنه المكبر. والمصغر هذا الذي هو عبيد الله ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن نافع, ونافع هو مولى بن عمر وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, يروي عن مولاه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما, وهو صحابي جليل من المشهورين في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومن العبادلة الأربعة في الصحابة الذين هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير, وهو أيضا أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, والذين جمعهم السيوطي في ألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, حديثه حديث عبد الله بن عمر عند أصحاب الكتب الستة. وإذن فرجال هذا الإسناد خمسة, هم عبيد الله, هم عبيد الله بن سعيد ويحيى بن سعيد القطان وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب ونافع وعبد الله بن عمر, وهؤلاء الخمسة كلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة إلا شيخ النسائي عبيد الله بن سعيد اليشكري السرخسي, فإنه خرج له صاحب الصحيح البخاري ومسلم والنسائي, ولم يخرج له أصحاب السنن الأربعة الباقون الذين هم أبو داود والترمذي والنسائي
وابن ماجه.
لم يخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه, وإنما خرج له من أصحاب السنة الأربعة النسائي وحده.
قال البصاغ في المسجد. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البصاغ في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها.
من هو الصحابي؟
أنس.
ثم أورد الصحابي, ثم أورد النسائي رحمه الله هذه ترجمة البصاق في المسجد, والمقصود من ذلك بيان حكمه وأنه خطيئة وأنه مذموم, لأن البصاق شيء مستقذر, فكونه يوضع في المسجد هذا لا يليق بالمسجد, وليس مما يليق بالمسجد لا سيما إذا كان بارزا ظاهرا يراه الناس ويتقذرونه. وقد أورد فيه حديث أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها, البصاق في المسجد خطيئة، يعني ذمه رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين أنه خطيئة، وأن هذه الخطيئة إذا وجدت فإن كفارتها دفنها بحيث لا يراها أحد. والحديث دال على منع البصاق في المسجد وعلى ذمه، وأن من فعله قد ارتكب خطيئة، وأن عليه أن إذا وجد البصاق أن يبادر إلى دفنه وإزالته عن الناس حتى لا يروه ويتقذرون به، فهو دال على ذم البصاق. وأما دفنه فهو يدل على طهارته، هو طاهر ولكنه شيء مستقذر، ولو كان نجسا لأمر بغسله، ولكنه طاهر. البصاق والمخاط هذه من الأشياء الطاهرة لكنها مستقذرة، يعني النفوس تستقذر رؤيتها، وإلا فإنها طاهرة وليست بنجسة. قال وكفارتها دفنها، يعني الإنسان إذا ابتلي بهذا فإن عليه أن يبادر إلى دفنها وحتى تزول حتى لا يراها أحد. ومن العلماء من قال إن دفنها إخراجها، لكن هذا ليس هو ظاهر اللفظ، بل ظاهر اللفظ أن يدفنها، وذلك في تراب المسجد، المسجد الذي فيه تراب إذا تفل عليه الإنسان، وإذا بصق إذا وجد، أولا لا يجوز الإنسان يبصق، ولكنه إذا بصق فإن عليه أن يبادر إلى دفنها حتى لا تراها الأعين وحتى لا يستقذرها أحد يراها. النسائي أخبرنا قتيبة، قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني، ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
حدثنا أبو عوانة،
وأبو عوانة هذه كنية اشتهر بها الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبو عوانة. ومعرفة كنى المحدثين هذا نوع من أنواع علوم الحديث، لأنه لو وجد في بعض الأسانيد الوضاح بن عبد الله ووجد في بعض الأسانيد أبو عوانة، من لا يعرف أن هذه كنية للوضاح يظن أن هذا شخص وهذا شخص، لكنه إذا عرف أن الوضاح بن عبد الله ليشكري كنيته أبو عوانة لا يلتبس عليه الأمر لو جاء مرة باسمه ومرة بكنيته. وهو من طبقة شيوخ البخاري وشيوخ شيوخ النسائي، وفيه أبو عوانة متأخر الذي هو صاحب الصحيح أو المستدرك أو المستخرج أو له اسم ثالث المسند، يعني أبو عوانة الإسرائيلي له كتاب، هو له أسماء ثلاثة، يقال له الصحيح ويقال له المسند ويقال له المستخرج، لأنه مستخرج على صحيح مسلم، استخرج على صحيح مسلم وهو متأخر يعني عن هذا، لأنه بعد مسلم، وهو مستخرج على صحيح مسلم وهو مستخرج على صحيح مسلم. وأما هذا هو في طبقة متقدمة الذي هو الوضاح بن عبد الله.
عن قتادة
وهو بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة مدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أنس
بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن أنس وعن الصحابة أجمعين، وهو ممن تشرف بخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث خدمه 10 سنوات منذ أن قدم المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله، وهو أخدمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد عمر وعاش طويلا، ولقيه صغار التابعين وأخذوا عنه الحديث، وهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو أحد السبعة الذين ذكرهم السيوطي في ألفيته، والذين ذكرتهم آنفا عند ذكر عبد الله بن عمر في الحديث الذي قبل هذا. فأنس أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهؤلاء الأربعة الذين هم رجال الإسناد وهم قتيبة وأبو عوانة وقتادة بن دعامة وأنس بن مالك، هؤلاء حديثهم عند أصحاب الكتب الستة، والإسناد من رباعيات النسائي الذي هو أعلى الأسانيد عند النسائي، لأن أعلى الأسانيد عند النسائي أربعة يكونون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من هذه الأسانيد العالية عند النسائي.
قال: النهي عن أن يتنخم الرجل في قبلة المسجد. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصقن قبل وجهه، فإن الله عز وجل قبل وجهه إذا صلى.
ترجمة:
النهي عن أن يتنخم الرجل في قبلة المسجد.
النهي عن أن يتنخم المصلي في قبلة المسجد.
الرجل.
الرجل.
إيه.
النهي عن أن يتنخم الرجل في قبلة المسجد. الرجل هنا لا مفهوم له، بل المرأة كذلك. يعني بل المرأة كذلك، الرجال والنساء كلهم لا يتنخمون في المسجد، ولا وبالأخص أو بالأولى في قبلة المسجد. والتنصيص على القبلة يعني لأهمية ذلك، ولكونه الذي يراه الناس ويكون بارزا أمامهم. والتنخم في المسجد كله ليس الإنسان يتنخم في المسجد، ولكن التنصيص على القبلة لأنها هي البارزة أمام الناس. يعني كون الجدار الذي يكون عنده الصف الأول يكون أول من يصل يراه، وكذلك الذين يلونه يرونه. فهذا هو وجه تخصيصه. وإلا فإن البصاقة في المسجد أو التنخم في المسجد كله محذور، وقد مر البصاقة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، لكنه نص على جهة القبلة لأهميتها ولشدة الاستقرار فيما كان فيها، لأن من يصل المسجد أولا يراه، ولأن أيضا من يكون في الصفوف الأول يرونه، وهم أول من يصل إلى المسجد، والذين يطول بقاؤهم في المسجد في البداية والنهاية، الذين يكونون في أوائل الصفوف هم الذين يأتون مبكرين ويذهبون متأخرين، فيكون في ذلك استقذار أو زيادة في الاستقذار أو إطالة أمد الاستقذار، يعني عندما يرونه في القبلة. ثم أورد النسائي حديث من؟
ابن عمر. ابن عمر
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إيش قال؟
قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه.
أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، وهذا يدل على يعني على أن البصاق كما سبق أن مر أنه طائر، ولهذا حكه، والحك يعني يتساقط وينزل، ولكنه لا يعني لا يظهر يعني ذلك المنظر، ولو كان نجسا لغسل ولا يكفي فيه الحك، لكنه إذا حكه وسقط فيزول يعني ذلك المنظر الكريه المستقذر. فحكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال:
ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصقن قبل وجهه.
ثم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصقن قبل وجهه. وقال ولعل يعني ذكره يعني هنا بعد أن حكه وكان في قبة المسجد أنه يعني قد يكون يعني أحد بصر على الجدار وهو في وهو يصلي يعني يحتمل هذا ويحتمل أن يكون بصاق من غير بدون صلاة، ولكن أن غالبا يكون في الصلاة لأن المصلي ويكون في الصف الأول والجدار أمامه، غالبا قد يحصل منه ذلك قبل أن يتبين لهم المنع وقبل أن يبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم المنع من ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم حكه ونهى عن البصاق، وهذا يعني يدل على منعه وعلى إزالته عندما يوجد، وعلى إزالته عندما يوجد، إن كان في تراب فيدفن، وإن كان في جدار فإنه يحك، وإن كان في جدار أي البصاق فإنه يحك ويزال بالحك كما فعل ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال: فإن الله قبل وجهه إذا صلى، فإن الله قبل وجهه إذا صلى، أن قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله قبل وجهه إذا صلى، المصلي يناجي الله عز وجل والله تعالى أمامه، فعليه أن يحترم تلك الجهة التي هو يناجي الله عز وجل متجها إليها، وهي جهة القبلة، وهي جهة القبلة. وقوله فإن الله تعالى أمامه، فإن الله
تعالى، فإن الله عز وجل قبل وجهه،
فإن الله قبل وجهه، الله عز وجل قبل وجه الإنسان أينما توجه، كما قال الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ولكن الكلام هنا جاء في الصلاة والمصلي يناجي الله عز وجل وهو مقبل على الله عز وجل بقلبه بقالبه، ويعني يجب أن يكون بقلبه يعني بجسده وقلبه مقبل على الله عز وجل، فيناجي الله عز وجل فيحترم تلك الجهة، والله عز وجل أمام الإنسان، وإنما توجه الإنسان فالله أمامه، لأن الله عز وجل هو الكبير المتعال، وهو الذي السماوات والأراضين وما حوته والمخلوقات كلها في قبضته سبحانه وتعالى، كالخردل في كف أحدنا، ولله المثل الأعلى، كما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومن المعلوم أن من كان في داخل الخردلة فإن من كان خارجها ومن كان قابضا عليها أينما توجه فإنه أمامه، فإنه أمامه، لأن الخردلة حقيرة ليست بشيء، ومن كان داخلها فالذي هو قابض عليها والذي هو في قبضته أينما توجه يجده أمامه، أينما توجه يجده أمامه. لكن هنا يعني جاء التنصيص على قبلة على قبل وجه المصلي، كونه يناجي الله عز وجل، كونه يناجي الله عز وجل، كونه متجه إلى الله عز وجل يناجيه ويدعوه ويسأله ويرجوه، فله حالة يجب أن يحترم تلك الجهة التي هو متجه إليها والتي الله عز وجل أمامه فيها وقبل وجهه يناجيه، يناجي ربه، فإن عليه أن يحترم ذلك وأن لا يبصق قبل وجهه. ثم أيضا فيه المحذور الآخر الذي مر في هو سبب الحديث، حيث الرسول رأى نخامة في المسجد فحكها، وقال ثم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصقن قبل وجهه، يعني ففيه الاستقذار، وأيضا فيه وجوب تعظيم كون الإنسان يناجي الله عز وجل والله تعالى أمامه وهو متجه إلى القبلة يناجي الله سبحانه وتعالى. وقد عرفنا أن قول الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، هي من آيات الصفات، والإنسان إنما توجه فالله تعالى أمامه. ومعنى ذلك يتضح بمعرفة الأثر الذي جاء عن ابن عباس أن السماوات والأرضين وما فيهن كالخردلة في كف واحد منا ولله المثل الأعلى. وإذا كان الخردلة يعني الواحد منا يكون معه خردلة, فالذي في داخل الخردلة إنما توجه يجد الذي هو قابض بالخردلة أمامه. وإذا كان الله عز وجل هو الكبير المتعال والسماوات والأرضون بقبضته وهو محيط بكل شيء, فمعنى هذا أن الإنسان إنما توجه فالله تعالى أمامه, كما قال عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. الإسناد
أخبرنا قتيبة
وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا
عن مالك
هو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه صاحب المذهب المعروف أحد المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وهو فقيه محدث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن نافع
وهو مولى ابن عمر وقد مر ذكره, عن ابن عمر أيضا وقد مر ذكره, وهذه السلسلة التي فيها مالك عن نافع عن ابن عمر هي التي قال عنها البخاري إنها أصح الأسانيد. هذه السلسلة التي مالك عن نافع عن ابن عمر هي أصح الأسانيد عند البخاري.
قال ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبصق الرجل بين يديه أو عن يمينه وهو في صلاته. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصى ونهى عن يبصق الرجل بين يديه أو عن يمينه, وقال يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي ذكر النهي عن أن يبصق الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن شماله, ولكن
لا عن أو عن يمينه وهو في صلاته,
عن يمينه وهو في صلاته ولكن عن شماله. وأورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصات وقال
أن يبصق الرجل بين يديه أو عن يمينه,
ونهى أن يبصق الرجل بين يديه أو عن يمينه, وقال
يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى,
وقال يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى, يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. والحديث واضح دلالة على ما ترجم له من النهي عن البصاق أمام في صلاته يكون عن يمينه, عن أمامه عن يمينه, ولكن يكون عن شماله يعني حيث يكون فارغا, أو تحت قدمه اليسرى وفي هذا الحديث المنع من التنخم أمام الإنسان وعن يمينه ولكن يكون عن شماله أو تحت قدمه اليسرى, وفيه إكرام يعني تعظيم جهة القبلة وجهة القبلة حيث يكون الإنسان يصلي ويناجي الله عز وجل, وكذلك اليمين. والبصاق يكون عن جهة الشمال أو تحت قدم اليسرى, لأن البصاق من الأمور المستقبلة وهي من شأن الشمال, ولهذا يكون بالشمال باليد اليسرى, ما يمتخط الإنسان باليد اليمنى, وإنما يكون باليد اليسرى هي التي تباشر مثل هذه الأمور. فاليد اليمنى للأمور التي لها شأن والأمور الحسنة, وأما اليسرى فإنها الأمور المستقذرة. وكذلك هنا يعني منع من أن يبصق عن يمينه وكذلك بين يديه ولكن عن شماله أو تحت قدمه اليسرى.
أخبرنا قتيبة
قتيبة مر ذكره
قال حدثنا سفيان
يروي عن من
عن الزهري
حدثنا سفيان وهو بن عيينة. سفيان هو بن عيينة وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن شهاب ابن عبد الله بن زهرة ابن كلاب، منسوب إلى جده زهرة ومنسوب مشهور بالنسبة إلى جده زهرة ومشهور بالنسبة إلى جده كلاب وإلى جده إلى جده شهاب. وهو إمام جليل ومحدث فقيه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن حميد بن عبد الرحمن
بن عوف الزهري المدني وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سعيد
الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان، اسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه، وقد مر ذكرهم في أبيات السيوطي آنفا.
قال الرخصة للمصلي أن يبصق خلفه أو تلقاء شماله. وقال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن ربعي عن طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت تصلي فلا تبزقن بين يديك ولا عن يمينك وابصق خلفك أو تلقاء شمالك إن كان فارغا وإلا فهكذا، وبزق تحت رجله ودلكه.
ثم أورد النسائي النهي عن أن يبصق
الرخصة للمصلي أن يبصق خلفه أو تلقاء
عن شماله أو عن شماله. ثم ورد حديث طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبصق المصلي قبل وجهه أو عن يمينه ولكن خلفه أو عن شماله إن كان فارغا. وهي ذكر النهي عن أن يبصق الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن شماله. ولكن
عن يمينه وهو في صلاته
ولكن عن شماله. وأورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصات وقال
أن يبصق الرجل بين يديه أو عن يمينه
ونهى أن يبصق الرجل بين يديه وعن يمينه وقال
يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
وقال يبصق عن يساره
أو تحت قدمه اليسرى.
والحديث واضح الدلالة على ما ترجم له من النهي عن البصاق أمام في صلاته يكون عن يمينه عن أمامه عن يمينه ولكن يكون عن شماله، يعني حيث يكون فارغا أو تحت قدمه اليسرى وفي هذا الحديث المنع من التنخم أمام الإنسان وعن يمينه ولكن يكون عن شماله أو تحت قدمه اليسرى، وفيه إكرام يعني تعظيم جهة القبلة وجهة القبلة حيث يكون الإنسان يصلي ويناجي الله عز وجل، وكذلك اليمين. والبصاق يكون عن جهة الشمال أو تحت قدم اليسرى، لأن البصاق من الأمور المستقذرة وهي من شأن الشمال، ولهذا يكون بالشمال باليد اليسرى، ما يمتخط الإنسان باليد اليمنى وإنما يكون باليد اليسرى هي التي تباشر مثل هذه الأمور. فاليد اليمنى للأمور التي لها شأن والأمور الحسنة، وأما اليسرى فإنها الأمور المستقذرة. وكذلك هنا يعني منع من أن يبصق عن يمينه وكذلك بين يديه ولكن عن شماله أو تحت قدمه اليسرى.
أخبرنا قتيبة
مر ذكره
قال حدثنا سفيان
يروي عن من؟
عن الزهري.
حدثنا سفيان وهو بن عيينة. سفيان هو بن عيينة وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن الحارث ابن شهاب ابن عبد الله ابن زهرة ابن كلاب، منسوب إلى جده زهرة ومنسوب مشهور بالنسبة إلى جده زهرة ومشهور بالنسبة إلى جده كلاب وإلى جده إلى جده شهاب، وهو إمام جليل ومحدث فقيه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن حميد بن عبد الرحمن.
عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان، اسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه، وقد مر ذكرهم في أبيات السيوطي آنفا.
قال الرخصة للمصلي أن يبصق خلفه أو تلقاء شماله. وقال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن ربعي عن طارق بن عبد الله المحاردي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت تصلي فلا تبزقن بين يديك ولا عن يمينك وابصق خلفك أو تلقاء شمالك إن كان فارغا وإلا فهكذا، وبزق تحت رجله ودلكه.
ثم أورد النسائي النهي عن يبصق
الرخصة
الرخصة
الرخصة للمصلي أن يبصق خلفه أو
الرخصة للمصلي أن يبصق خلفه عن أو عن شماله أو عن شماله. ثم أورد حديث طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبصق المصلي قبل وجهه أو عن يمينه ولكن خلفه أو عن شماله إن كان فارغا، يعني إذا كان ما بجواره صف ما أحد صاف بجواره، فيعني وإلا فعل هكذا وبصق تحت قدمه اليسرى ودلكها. وقد مر في الحديث الذي قبل هذا أنه يبصق عن شماله أو تحت قدمه اليسرى أو تحت قدمه اليسرى. والبصق خلفه يمكن أن يكون يعني بالكونه يعني بدون استدارة بدون أن يستدير ويتهل وراءه، وأنه يمكن بأن يخفض نفسه ويرسلها من يساره خلفه، ويمكن أن يكون إذا كان اليسار خاليا ليس فيه أحد أن يبصق عن يساره. أما إذا كان في أحد واقف يعني يصلي أو أحد يعني غير لا يصلي ولكنه بجواره وهو يصلي فإنه يكون تحت قدمه اليسرى ويدلكها، أو يكون وراءه بأن يرسل النخامة عن يساره إلى وراء ظهره، وذلك بدون أن يستدير وأن ينحرف عن جهة القبلة وتكون القبلة وراءه ثم يبصق ثم يرجع، وإنما يكون بتمايله وإرسال النخامة من عن يساره إلى وراء ظهره إلى وراءه.
أعيد
المتن.
نعم. عن طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت تصلي فلا تبزقن بين يديك ولا عن يمينك وابصق خلفك أو تلقاء شمالك إن كان فارغا وإلا فهكذا، وبزق تحت رجله ودلكه.
ثم الأسناد
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد
أخبرنا عبيد الله بن سعيد وهو اليشكري السرخسي الذي مر ذكره قريبا.
قال حدثنا يحيى.
حدثنا يحيى القطان وقد مر ذكره قريبا.
عن سفيان.
عن سفيان عن
منصور. نعم.
عن سفيان، وسفيان هذا يحتمل أن يكون بن عيينة ويحتمل أن يكون الثوري، ولكن كونه الثوري أقرب لأن المعتمر الذي يروي عنه من أهل الكوفة, وسفيان الثوري من أهل الكوفة.
منصور.
نعم منصور. منصور بن معتمر من أهل الكوفي, وسفيان الثوري كوفي, وهما من بلد واحد. وأيضا كذلك يحيى بن سعيد القطان بصري, والبصرة قريبة من الكوفة. وأما سفيان بن عيينة فهو مكي, سفيان بن عيينة فهو مكي. فأقرب أو الأظهر أن يكون المراد به سفيان الثوري, لأن وإن كان سفيان بن عيينة روى عن منصور بن معتمر, لكن كونه من بلده فيكون أكثر ملازمة له, فيحمل على أنه الثوري ولا يؤثر. حتى لو لم يعلم أنه هذا أو هذا, الإسناد دائر على ثقة, سواء يكون الثوري أو يكون ابن عيينة. الحديث الإسناد ما فيه إشكال لأن كل منهما ثقة, لكن أيهما الأقرب إلى أنه الثوري, لأنه كما ذكرت منصور كوفي والثوري كوفي. ثم أيضا يحيى بن سعيد القطان بصري, والبصرة قريبة من الكوفة. وأما سفيان بن عيينة فهو مكي. وسفيان الثوري ثقة ثبت إمام حجة, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهذا وصف من أعلى صيغ التعديل وأعلى صيغ التوثيق, ما حصل إلا للقليل النادر من المحدثين. وقد حصل لسفيان الثوري كما حصل لشعبة وإسحاق بن راهوية والبخاري والدارقطني وغيرهم ممن وصف بهذا الوصف. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة الذي هو الثوري. عن منصوره بن معتمر الكوفي وهو ثقة ثبت, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ربعي.
عن ربعي بن حراش. ربعي بن حراش وهو ثقة, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن طارق.
عن طارق بن عبد الله المحاربي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو من مسلمة الفتح, وحديثه أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد, وأخرج أيضا حديثه أصحاب السنن الأربعة, وفي نسخة التقريب المصري ذات المجلدين, وكذلك نسخة تهذيب التهذيب رمز له بأبي داود وحده. وأما المزي في تهذيب الكمال فإنه رمز له بالبخاري, فإنه ليس من عادتي أن يرمز, ولكنه يأتي بالألفاظ وبالكلمات. فقال أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد, وأخرج له الباقون سوى مسلم, وأخرج له الباقون سوى مسلم. فالرمز الصحيح له عين خاء الذي هو عخ الذي هو البخاري في خلق أفعال العباد, ورمز أصحاب السنن الأربعة. ثم الحديث يعني عند تخريجه ذكر كون عند أبي داود والترمذي وعند ابن ماجة, يعني هو موجود عندهم, فهو من رجالهم, وليس كما جاء في نسخة تهذيب التهذيب ونسخة تقريب التهذيب أنه الرمز لأبي داود فقط. الحديث عند النسائي معنا. نعم.
في نسخة عوام يعني جاءت على الصحيح
عين خاء.
طيب وهذا من مسلمة الفتح ولا هذا من مسلمة الفتح الذي بعده
من هو
الشيخ؟
صحيح. لا ليس من مسلمة الفتح, الذي بعده عبد الله بن شخير. وأما هذا فهو صحابي مقل من يعني قيل إن له ثلاثة أحاديث, اثنان حديثان أو ثلاثة, فهو مقل.
قال بأي الرجلين يدلك بصاقة. وقال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن سعيد الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تنخع فدلكه برجله اليسرى.
ثم أردنا سيترجم بأي الرجلين يدلك بصاقه. أورد فيه حديث عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيته
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تنخع فدلكه برجله اليسرى.
رأيت رسول الله تنخع فدلكه برجله اليسرى, المقصود أنه يدلك برجله اليسرى, وكما مر أنه تحت قدمه اليسرى ويدلكه. فالتنخع يكون تحت رجل اليسرى ويكون الدلك بالرجل اليسرى, ويكون الدلك بالرجل اليسرى. ايوه اسناد.
اخبرنا سويد بن النصر
اخبرنا سويد بن النصر المروزي وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي عن عبد الله بن المبارك الامام الثقة الثبت الذي وصفه ابن حجر بالتقريب بقوله بعد أن ذكر جملة من صفاته الحميدة قال جمعت فيه خصال الخير, جمعت فيه خصال الخير. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد الجريري,
عن سعيد الجريري وهو ابن إياس, سعيد بن إياس الجريري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي العلاء بن الشخير,
عن أبي العلاء بن الشخير وهو يزيد بن عبد الله, يزيد بن عبد الله بن الشخير وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن يزيد, عبد الله بن الشخير, عن أبيه عبد الله بن الشخير, وذاك مشهور بكنيته الذي هو يزيد بن عبد الله, مشهور بكنيته أبو العلاء. وحديثه كما ذكرت عند أصحاب الكتب الستة. أما أبوه عبد الله بن الشخير رضي الله عنه فهو من مسلمة الفتح, وحديثه عند مسلم وأصحاب السنن الأربعة, عند مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
قال تخليق المساجد. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عائز بن حبيب قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه, فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا.
ثم أورد النسائي تخليق
المساجد,
تخليق المساجد يعني تطيبها, والتخليق يعني وضع الخلوق وهو نوع من الطيب. وأورد فيه حديث أنس,
أنس, نعم.
أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه, لأنه هذا فيه يعني شدة الإنكار والكراهية والبغض لهذا العمل, لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب واحمر وجهه من شدة الغضب لهذا الذي رآه. وهذا فيه بيان وجوب العناية بالمساجد ونظافتها وعدم تقذيرها, وضع شيء فيه قذر يستقذره الناس مثل النخام, لا سيما إذا كان في قبلة المسجد الذي يراه من يأتي إلى المسجد مبكرا ومن يبقى في المسجد. فقامت امرأة من الأنصار فحكت تلك النخامة التي في الجدار ووضعت عليها خلوقا, وهذا هو محل الشاهد, وضعت عليها خلوقا له نوع من الطيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا, يعني كونها أزالت الشيء المستقذر وأتت بالشيء الطيب مكان هذا المستقذر, يعني أزالت المستقذر وأتت وجعلت مكانه ما هو مستحب وما هو محبوب إلى النفوس الذي هو الطيب, حيث أزالت القذر ووضعت مكانه طيبا. فقال عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا, لأن فيه جمع بين حسنيين, إزالة القذر ووضع شيء طيب مكان هذا الشيء المستقذر الذي أزيل. أما الإسناد,
أخبرنا
إسحاق بن إبراهيم وهو من مخلد بن راهوية المشهور ببن راهوية, وهو ثقة حجة, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهو فقيه محدث أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا.
حدثنا عائد بن حبيب.
حدثنا عائد بن حبيب. عائد بن ابن حبيب هو صدوق رمي بالتشيع وحديثه أخرجه النسائي وابن ماجه. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن أنس بن مالك وقد مر ذكره قريبا. وهذا الإسناد من رباعيات النسائي لأنه فيه إسحاق بن إبراهيم وعائد بن الحبيب وحميد الطويل وأنس بن مالك فهو من أعلى الأسانيد عند النسائي. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة خلف المبتدع ومن في عقيدته خلل؟
المبتدع الذي بدعته مكفرة لا يصلى وراءه ولا تصح صلاته ولا صلاة من وراء ولا صلاة من يصلي وراءه. من كانت بدعته مكفرة لا تصح صلاته ولا تصح صلاة من وراءه، وليس للإنسان أن يصلي وراءه. أما إذا كانت البدعة مفسقة وليست مكفرة فإن مثله لا يصلح أن يكون إماما، ولكنه إذا صلى وصلي وراءه فالصلاة صحيحة. إذا صلي وراءه فالصلاة صحيحة، ولكنه لا يصلح أن يكون إماما، وإنما يقدم في الإمامة من يكون من أهل السلامة.
أقول: ما حكم رفع اليدين عندما يدعو الإمام يوم الجمعة؟
لا ترفع الأيدي في وقت خطبة الجمعة لا من الإمام ولا من المأمومين. الأيدي لا ترفع لا من الإمام ولا من المأمومين إلا في الاستسقاء. إذا حصل الاستسقاء فالإمام يرفع والمأمومين أن يرفعوا. الإمام يرفع والمأمومون لهم أن يرفعوا. أما في غير الاستسقاء فإنها لا ترفع الأيدي يوم في الخطبة. وقد جاء في صحيح مسلم في حديث مالك بن رؤيبة أن أحد بني أمية كان يرفع يديه فقال: قطع الله هاتين اليدين، ما كان سلم يزيد على أن يشير بأصبعه، يعني في حال خطبته عند ذكر الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه، فلا ترفع الأيدي اقتداء برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
سؤال آخر يقول: ما حدود الحرم وهل ورد أن الحرم سوف يصل إلى اليمن؟
أي حرم؟ حرم مكة ولا المدينة؟ يعني إذا صار يصل إلى اليمن يعني معناه يختلط الحرمين. أقول هذا كلام يعني لا أساس له، يعني ما له وجه. يعني الحرم محدد، مكة حرمها الله وحدوده معروفة يعني ما تزيد ولا تنقص، والمدينة حد حدودها أو حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ما بين عيرين إلى ثور، ما بين عيرين إلى ثور، هذا هو حدها كما حدها بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثور يعني خلف أحد، جبل صغير خلف أحد. أي نعم، يم جهة ما ذكرت. هو عدة أجبل هناك لكن هو واحد منها.
وله سؤال آخر يقول: هل يلزم الوضوء بعد الغسل من الجنابة أو الغسل ليوم الجمعة؟
الغسل يوم الجمعة ما يغني عن الوضوء أبدا، وإنما الإنسان يتوضأ ويغتسل، وإذا اغتسل للجمعة وضوءه للصلاة أو غسله للجنابة فإنه يكفي. لكن كونه يغتسل ويفيض الماء على جسده ثم يكتفي عن الوضوء لا، لأن ذاك ما رفع فيه حدث، هذا الاغتسال ما رفع فيه حدث فلا يرفع حدثا. أما الحدث الأكبر فإنه إذا ارتفع يرتفع معه الحدث الأصغر، يرتفع معه الحدث الأصغر. يعني إذا اغتسل الإنسان وأفاض الماء على سائر جسده وكان قبل ذلك غسل يعني ذكره وغسل يعني ما يحتاج إلى غسل فأفاض الماء على جسده ولم يمس ذكره وهو يغتسل فإنه كاف في رفع الحدث الأكبر يغني عن الحدث الأصغر, يدخل الأصغر تحت الأكبر. أما والأكمل والأفضل هو كون الإنسان يعني يتوضأ أولا ثم يغتسل كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غسل الجمعة فإنه لا يجزي عن الوضوء لأنه ما رفع فيه حدث, ما رفع فيه حدث. وأما غسل الجنابة فهو حدث أكبر, رفع فيه حدث أكبر.
على السائل يقول لو بصق المصلي في منديل إلى جهة القبلة فهل هذا الفعل يحتمله النص؟
نعم, يعني النص يعني جهة القبلة سواء كان على منديل أو على فراش أو على أي مكان, الإنسان لا يبصق إلى جهة القبلة, لكن إذا كان مع منديل يبصق وهو يضعه في يعني في مخباته, ما هو يعني يبصق قدام شيء يدخل عليه.
هذا السائل يقول هل جواز البصاق في الصلاة هذا في الفريضة أم في النافلة أم في كليهما؟
فيهما جميعا, في الفريضة والنافلة.
هذا يقول هل تعتبر سترة الإمام سترة للمسبوق من المأمومين بعد سلام الإمام؟
لا, المأموم سترته سترة إمامه, لكن إذا انتهى الإمام من الصلاة فالذي يصلي خلاص الإمام يعني انتهى صلاته ولم تكن سترته سترة لغيره لأن صلاته قد انتهت, وذاك يعني إذا كان عنده شيء سترة له فذاك, وإلا يمنع من يمر بين يديه, يمر بين يديه إذا كان قريبا, وإذا كان في مسافة مقدار 3 أذرع من قدمه إلى جهة الأمام فما بعد 3 أذرع لا يعني يرد أحدا لأنه لا يملك الفضاء الذي أمامه وإن بعد, وإنما في حدود 3 أذرع, 3 أذرع أمامه من قدمه يرد من يأتي في هذه المسافة, وإذا كان بعد هذه المسافة فإنه ليس عليه بأس فيه, يذهب كيف شاء.
السائل يقول هل دلك النخامة والبصاق بالرجل اليسرى إذا كانت حافية أم أنها في كل حال وعلى كل مكان؟
إذا كان حافيا طبعا يدركها برجله, وإذا كان عليه نعل يدركها بنعله, يعني الأمر أن يدركها برجله سواء حافي ولا منتعل.
هذا يقول يعني في حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبصق الرجل بين يديه أو عن يمينه وهو في صلاته, يقول من أين استنبط المصنف كون الرجل في صلاته مع أن الحديث ليس به هذا؟
هو جاء في بعض الطرق, أقول في بعض الطرق التنصيص على الصلاة, ومن المعلوم أن هذه الهيئة يعني ينبغي الإنسان أن يفعلها دائما, يعني حتى يعني حتى في غير الصلاة الإنسان ما يبصق أمامه ولا عن يمينه وإنما يبصق عن يساره.
هذا السائل يقول يوجد ممن يدعون بالأشراف أو يدعون وينتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرمون بالتشيع ولا نعلم عن حال تشيعهم, فما الحكم في التعامل معهم ومخالطتهم؟
إذا كان ما معروف عنهم يعني وقوع في ما وقع فيه الشيعة وما وقع فيه الرافضة فالأصل سلامتهم حتى يعني يثبت يعني شيء يعني بخلاف ذلك. ومن المعلوم أن كون الإنسان يكون شريفا أو ذا نسب شريف لا يعني أن يكون ملازما للتشيع وأن يكون يعني متشيعا, ما في تلازم بين التشيع وبين كونها ذا نسب شريف. فمن أصحاب أو أصحاب النسب الشريف يعني كانوا يقدرون الصحابة وكانوا يجلون الصحابة وما في نفوسهم على الصحابة شيء, وما في نفوسهم على الصحابة جميعا شيء رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فيعني إذا كان بس مجرد أن يكون شريف إذا ما عرف عنه يعني هذا الوصف الذميم الذي هو كونه على طريقة الشيعة فالأصل سلامته.
هذا الأخ له عدة أسئلة. يقول: السؤال الأول: من المعلوم في علم الحديث أن شعبة بن الحجاج رحمه الله إذا روى عن الأعمش تقبل عن أنس الأعمش، لما ثبت بسند صحيح عن شعبة بن الحجاج أنه قال: كفيتكم تدليس ثلاث، أبو إسحاق السبيعي والأعمش وقتادة. يقول السؤال: إذا روى سليمان بن مهران الأعمش عن أبي وائل أو أبي صالح الثمان أو إبراهيم النخعي، هل تقبل عن أنس؟ وما الدليل على ذلك؟
يعني شعبة يعني راو عن؟ إذا كان شعبة راو عن فمعروف عن شعبة أنه لا يروي عن مدلس إلا لا. ما أمن.
ما يقصد هذا؟ إذا روى الأعمش عن هؤلاء الثلاثة، أعمش يروي عن أبي وائل أو عن أبي صالح
ثمان، نعم، لكن لكن الشعبة يعني يروي عنه ولا لا؟
طبعاً هذا هو في الأول قال، لكن شعبة يقول صرح بأنه كفيتم عن ثلاث تدليس ثلاث،
ولم يذكر. ما أدري إذا كان هناك يعني شيء يعني محدد يعني لرواية عنهم، أنه إذا روى عنهم يعني فيعتبر ما يعني ما ذكره العلماء عنهم، لكن أنا ما أذكر يعني شيء. لكن الذي يعرف عن شعبة أنه لا يروي عن المدلسين شيوخه المدلسين إلا ما كان مسموعا لهم ولم يكن مدلسا، ولهذا إذا كان شعبة يروي عن مدلس فلا يضر كون المدلس معنعنا، يعني روى بالعنعنة، لأن شعبة لا يروي عن شيوخ المدلسين إلا ما أمن تدليسهم، أي إلا ما هو مسموع لهم وليس مدلسا.
أطال في هذا الكلام. لكن السؤال الثاني يقول: ما هو القول الراجح في مسألة حديث ابن لهيعة؟
ابن لهيعة مصري؟ حديث ابن لهيعة صدوق، الذي أعرف عنه أنه صدوق. إيش قال عنه في التقريب؟
ما جبت.
ما معكم؟
لا.
ما هو موجود؟
لا.
ما تحضرونه؟
عندك؟
أيوة. موجود؟
شوف
عبد الله بن لهيعة المصري. يعني هو صدوق واختلط بعد احتراق كتبه، والمختلط يعني طريقة الرواية عنه أن ما روي عنه قبل اختلاطه فهذا يعني مأمون ولا يؤثر، وما كان بعد الاختلاط هذا هو الذي فيه التوقف ويحتاج إلى يعني مساعدة وعضد. نعم. انتهى؟ ايش تقول سفيان؟ لا، سفيان بن عيينة ما المعروف عنه انه كان مدلس، ولكنه لا يدلس الا عن ثقة. ها؟ ايش؟ في التقريب؟ ها؟ شوف ايش قال في التقريب عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة. أيوة.
يقول أبو محمد الكوفي ثم المكي ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بآخره وكان ربما دلس لكن عن الثقة من رؤوس الطبقة الثانية، وكان أسد الناس في عمرو بن دينار مات في رجب سنة 98.
إيش تغير؟
بآخر.
يعني بآخر حياته.
أي
نعم يعني.
إلا أنه تغير حفظه بآخر.
أي نعم. تغير حفظه في آخر حياته. اي نعم ما كان يعني يعني ما كان بعد ذلك هو الذي يحتاج الى يعني توثق الذي هو بعد الاختلاط، وما قبله يعني هو طبعا ما قال في آخر حياته، يعني معناها ان اكثر ما روي عنه كان في قبل اختلاطه او قبل تغيره.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 29 ليلة الأول من شهر ربيع الأول لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: القول عند دخول المسجد وعند الخروج منه. وقال: أخبرنا سليمان بن عبيد الله الغيلاني بصري قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان عن ربيعة عن عبد الملك بن سعيد قال: سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: القول عند دخول المسجد وعند الخروج منه، يعني الذكر والدعاء الذي يشرع للإنسان أن يقوله عندما يدخل المسجد وعندما يخرج منه. وقد ورد في حديث أبي حميد وأبي أسيد الساعديين رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقول: اللهم إني أسألك من فضلك. هذا دعاء يشرع عند الدخول ويشرع عند الخروج، وجاء في بعض الأحاديث أنه يصلى قبل ذلك ويسلم على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ثم يؤتى بهذا الدعاء الذي هو عند دخول المسجد، السؤال سؤال الله رحمته، وعند الخروج المسجد يسأل من فضل الله، يسأل الله من فضله. وإنما جاء ذكر الرحمة عند الدخول وذكر الفضل عند الخروج، لأن الإنسان إذا جاء إلى المسجد يعني جاء يرجو رحمة الله ويرجو مغفرته ويرجو رفع الدرجات وحط الخطيئات، فناسب أن يكون الدعاء عند الدخول بأن يسأل الإنسان ربه أن يفتح له أبواب رحمته. وأما إذا خرج فإنه أي خارج المسجد هو الذي يناسب طلب الرزق وطلب الفضل من الله عز وجل، ولهذا جاء في الدعاء عند الخروج: اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم إني أسألك من فضلك. وقد جاء في سورة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني ابتغوا الرزق واطلبوا الله من فضله أن يرزقكم فجاء ذكر ابتغاء الفضل وابتغاء الطلب طلب الرزق بعد الخروج من المسجد، فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. والله تعالى جعل الليل سكنا والنهار موطنا لابتغاء الفضل وابتغاء الرزق، والذي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، تسكنوا فيه يعني في الليل ولتبتغوا من فضله يعني في النهار، وذلك بطلب الرزق. وهذا يدل على أن الإنسان يفعل الأسباب ويتوكل على الله عز وجل، لا يترك الأسباب ولا يأخذ بالأسباب ويغفل عن مسبب الأسباب وهو الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو خماصا خاوية البطون وتعود بطانا ممتلئة البطون من الرزق الذي حصلته، فتذهب في الصباح وتعود في الرواح وقد أخذت حاجتها وأخذت نصيبها من الرزق الذي كتب الله لها. ولهذا جاء الدعاء في الدخول مناسبا لما جاء الإنسان من أجله وهو طلب مغفرة الله ورحمته، وجاء الدعاء عند الخروج بطلب الله من فضله، وذلك بتحصيل الرزق الحلال والقوت الذي يقيته ويقيت من يعوله ومن تلزمه نفقته. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا سليمان
بن عبيد الله،
سليمان بن عبيد الله
الغيلاني بصري،
الغيلاني بصري وهو صدوق خرج له النسائي، صدوق خرج له النسائي،
مسلم
والنسائي خرج له مسلم والنسائي، صدوق خرج له مسلم والنسائي
عن أبي عامر،
عن أبي عامر وهو عبد الملك ابن عمرو العقدي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبو عامر، وكذلك أيضا مشهور بنسبته العقدي، وهنا ذكره أبو عامر فقط بالكنية واسمه عبد الملك بن عمرو، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. ومعرفة كنى المحدثين من الأمور المهمة في مصطلح الحديث، وفائدتها كما أسلفت مرارا وتكرارا ألا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما إذا ذكر باسمه أحيانا وذكر بكنيته في بعض الأحيان فإن من لا يعرف أن هذه كنية لهذا يظن أن أبا عامر شخص وأن عبد الملك بن عمر شخص آخر، وليس كذلك، وإنما هو شخص واحد يأتي ذكره أحيانا بالكنية وأحيانا بالاسم. حدثنا سليمان وهو ابن بلال المدني وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن ربيعة،
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني وهو ثقة فقيه خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن عبد الملك بن سعيد،
عن عبد الملك ابن سعيد ايش قال
عنه؟ ابن السويد ثقة خرج له مسلم أبو داود والترمذي والنسائي.
عبد الملك بن سعيد
ابن السويد،
عبد الملك بن سعيد
ابن السويد، ابن سعيد ابن سويد،
عبد الملك بن سعيد هو ثقة خرج حديثه مسلم
وأبو داود والترمذي والنسائي،
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، يعني لم يخرج له ابن ماجة ولم يخرج له البخاري، لم يخرج له الأول والأخير، لأن أول أصحاب الكتب الستة البخاري وآخرهم من حيث الرتبة وليس من حيث الزمن، لأن آخرهم من حيث الزمن النسائي لأنه وفاته سنة 303، وأما ابن ماجه فهو قبل الثمانين ولكن من حيث الرتبة يعني رتبة الكتاب, لأن سنن ابن ماجه هو رتبة آخر الكتب الستة, فأول رجال الكتب الستة أو أول أصحاب الكتب الستة للبخاري وآخرهم الذي هو ابن ماجه لم يخرجوا له أي لعبد الملك بن سعيد.
قال سمعت أبا حميد وأبا أسيد.
قال سمعت أبا حميد وأبا أسيد هما صحابيان مشهوران بكنيتيهما أبو سعيد أبو حميد وأبو أسيد, وهما ساعديان أنصاريان. وأبو حميد هو المنذر بن سعد وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, خرجه أصحاب الكتب الستة. وأما أبو سيد اسمه إيش؟
أبو سيد بن الثابت الأنصاري
مالك.
لا ما ذكر اسمه.
لا هو مالك أظن, مالك بن ما أدري اسم أبيه. إيه
وعندي أبو سيد بن الثابت الأنصاري المدني. أبو سيد بن الثابت هكذا.
أظن اسمه مالك. مالك لعله مالك بن المنذر, لعله مالك بن المنذر أو مالك بن
هكذا في التقريب. أبو أسيد بن الثابت.
أبو أسيد
بن الثابت قيل اسمه عبد الله.
أيوة.
فقط له حديث اسمه.
له إيش؟
له حديث والصحيح فيه فتح الحمزة.
لا لا غير.
غير؟
من خرج له؟
خرج له الترمذي والنسائي.
الترمذي والنسائي؟
اي
لا في غيره.
غيره؟
اي
ما في غيره. ابو اسيد البرات صوابه ابو سعيد, غير هذا ما في غير هذا.
ها؟
عندنا اثنان في التقريب اولهما ابو اسيد أو أبو سيد بن ثابت الأنصاري المدني الصحابي قيل اسمه عبد الله. له حديث والصحيح فيه فتح الحمزة قاله الدارقطني, روى له الترمذي والنسائي.
الترمذي والنسائي
ما في صحابي آخر اسمه.
نعم
أبو أسيد. نعم الساعدي بضم أوله مالك بن ربيعة. مالك بن ربيعة
هذا هو. مالك بن ربيعة
هذا هو.
هذا هو الساعدي. نعم أبو سيد الساعدي وأبو حميد الساعدي كلهما ساعديان. أبو سيد الساعدي وهو مالك بن ربيعة. مالك بن ربيعة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. أيوة اللي بعد.
قال الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي الصلاة في المسجد.
الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه
أي في المسجد. الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه أي في المسجد, وهي التي تسمى تحية المسجد. أورد في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وهذا وهو دال على ما ترجم له المصنف من جهة الأمر ومشروعية الصلاة فيه قبل أن يجلس الداخل فيه إذا كان يريد الجلوس, فإنه لا يجلس إلا وقد صلى ركعتين. وقد جاء في بعض الروايات فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.